بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 40/1.
في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو واجبه، ولا يجوز له أن يدرس الإسلام على غير هذا السبيل لكثرة الآيات التي جاءت تأمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وقد سبق ذكر بعضها. أما من كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وآنفا ذكرنا آية فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل القرآن فهما وعملا وتطبيقا. فمن استطاع أن يفهم ثم لم يفعل فلا شك فهو آثم، وإلا هو القصد من تنزيل الكتاب على قلب الرسول عليه السلام وأمر الله إياه في القرآن بأن يبين للناس ما نزل إليهم، أليس هو العمل بذلك؟ لا شك ولا ريب. ولا شك ولا ريب أيضا أن سبيل العمل بالكتاب والسنة هو العلم، فالعلم يتقدم العمل عادة. فإذا كل إنسان مثلا يريد أن يأتي بعبادة، أنت تريد أن تصلي وتعرف أنه يجب عليك أن تتوضأ، فإذا ما تعلمت الوضوء لن تصلي، وإذا صليت لن تحسن الصلاة. فأمر بدأ جدا أن العلم بالطاعة والعبادة يتقدم العبادة. فإذا كنت مأمورا بالصلاة فأنت مأمور بأن تعرف كيفية الصلاة، أن تعلم كيفية الصلاة، وهكذا كل العبادات، وهكذا كل الشريعة. فبلا شك يكون آثما، لكن ليس كل المسلمين، لأن طلب العلم ينقسم إلى قسمين: العلم العيني، فهذا واجب على كل مسلم. مثال: مثلا رجل فقير يجب عليه أن يصلي، لكن لا يجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الحج، فيجب عليه أن يعرف كيفية الصلاة حتى يحسنها وتكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى، لكن لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة وأحكام الحج. لكن إذا بلغ النصاب ماله وحال عليه الحول وجب عليه أن يعرف ما يجب عليه من الزكاة، وهكذا. والعلم الثاني هو العلم الكفائي، وهو أن يكون في المسلمين ناس يتفقهون في كتاب الله في كل أحكام الشريعة. حتى إذا سأل السائل عن مسألة نادرة مثلا فيكون عنده جواب، لأنه قد تفقه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتبين خطورة الإعراض عن دراسة الكتاب والسنة، لأن المسائل تجد في كل زمان وفي كل مكان، ولا يستطيع الإنسان أن يعطي جوابا فيما إذا كان متقيدا بمذهب من المذاهب ولم يكن متفقها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري حتى ما أذر غائبا، لعلي دندنت في الجواب حول سؤالك. أنت سؤالك كان: هل هم آثمون؟ بلا شك الذين يستطيعون أن يدرسوا الكتاب والسنة ثم يعرضون عنه أو عنهما فهم آثمون، أما العاجزون فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، ما يطبق عفوا لا افهم منك، انت الان تسال عن التطبيق ولا عن العلم؟
التطبيق يعني
العلم
ما
فيه
تطبيق،
اذا الان تركنا الناحيه العلميه. لا حسبي، الان انت بتسال انسان من الناس لا يستطيع التطبيق، فالجواب سهل، لكن في كثير من الأحيان يكون السؤال غير واقعي. يقال لا يستطيع أن يصلي مثلا، هذا إذا تكلمنا جدلا ونقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يصلي، لكن صحيح أنه لا يستطيع أن يصلي؟ مو صحيح، لكن هو في تصوره أنه لا يستطيع أن يصلي. ونحن نعرف كثير من المرضى يكونون محافظين على الصلوات في صحتهم، فإذا ما أقعدوا على فراشهم تركوا الصلاة. ما لك يا فلان؟ والله أنا ما أقدر أتوضأ، ثيابي وسخة إلى آخره. طيب صلي في حدود استطاعتك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا قول هذا الانسان لا يستطيع ان يصلي غير صحيح. فانت الان اذا اردت صحيح تضبط هذه الناحيه يجب ان تضرب المثال. ما هو الحكم الشرعي الذي تتصوره انت ان المكلف به لا يستطيعه؟ مهما كان هذا الحكم إذا كانت الدعوة صحيحة، أي تقول لا يستطيع، فنقول سقط عنه الفرض لأنه لا يستطيع. لكن أنا أخشى ما أخشى أنه يكون يجول في ذهنك مثال يشبه المثال الذي قدمته أنا آنفا، أنه زيد من الناس لا يصلي لدعوة لا يستطيع أن يصلي. لا، أنا بقول هو لا يستطيع أن يصلي لجهله، هنا بيرجع ضرورة العلم، ولا هو يستطيع أن يصلي كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين قال كانت بي بواسير فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا استطاع أن يصلي، لكن بعد أن عرف كيفية الصلاة لهذا الذي لا يستطيع أن يصلي قائما. فهل نستطيع نحن الآن نفهم منك مثال حول سؤالك؟
مثلا موظف في شركة،
في شركة
مثلا في الحكومة هنا مثلا في الضمان الاجتماعي وفي مرات في الضمان الاجتماعي، وهذا معروف أنه يسبب في الجنوب وفي الغداء
وفي الثلاثة. نعم،
فهو مجبور يعني مثلا أنه يقدم قسم الراتب
للشرعي
يعني هو
يعرف من عراق. شفت المثال كيف بيوضح القضايا. هذا مثال مثل مثالي أنا سابقا. أنت الآن بتقول مجهور، هل هو مجهور أنه يعمل في هذه الشركة؟ ستقول بداهة أن لا. معليش، هل هو مجهور أنه يشتغل بكل الشركات؟ فيقول هو هذا وأنت من قبل لا، ما هو مجبور. إذن السؤال مبني على من ليس مجبورا. فيقول عنا بالشام مثلا، هل ما بدي يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور، فإذا نام بين القبور راح يشوف منامات مكربة، فإذا بده يدخل في شركة لا تلتزم أحكام الشريعة بده يتعرض هو لأشياء يخالف فيها الشريعة. لكن هل هو مجبور؟ ما هو مجبور لعمل هذا بحث ثاني. بس أنت مقتنع بقولي أنه ما هو مجبور زيد من الناس أن يعمل بشركة فلانية؟ أنا أضرب لك مثال الآن له علاقة، وقد سئلت أمس القريب، له علاقة بالصلاة. ناس أيام الأسبوع يسمح كتر خيره، يسمح أنه يصلوا الظهر مثلا حيث هم يعملون، لا يسمع لهم بالذهاب إلى المسجد. أنت ولا مؤاخذة يمكن هذا مثال أنه ما يستطيع أن يصلي يوم الجمعة، لكن أنا بنظر المسألة جذريا، هل هو واجب عليه أنه يعمل في هذه الشركة التي لا تسمع له بأن يستجيب لأمر الله حين يسمع قول المؤذن يوم الجمعة حي على الصلاة حي على الفلاح؟ هل هو لا يستطيع إلا أن يعمل في هذه الشركة، بالتالي لا يستطيع أن يصلي صلاة الجمعة؟ الجواب لا، ما بني على فاسد فهو فاسد. عمل في هذه الشركة وبخاصة إذا كان يعلم قبل أن الموظفين هناك ليسوا أحرارا في عبادتهم، ثم تبين لهم بعد شهر شهرين أخذ مع شهر شهرين آخره وهو مجبور على أنه يطيع الكافر هذا ولا يطيع رب العالمين فيما أمره من الصلاة، هذا يا أخي لا يصلح أن يقال أنه لا يستطيع. الذي لا يستطيع هو الاستطاعة التي خرجت منه، كالذي مثلا ضربنا آنفا الشخص المفلوج لا يستطيع أن يقف ويصلي، صح؟ وقال أنه لا يستطيع، لكن هو بيروح بتعاطى كل الأسباب التي تحول بينه وبين طاعة الله، منها أنه يدخل في عمل يمنعه من قيام الطاعة، فهو يقول حين ذاك لا يستطيع، لا هو يستطيع لكنه آثر حياة الدنيا على الآخرة. لهذا كنت حذرا من ذاك السؤال، لأنه يطرح كثيرا أن واحد لا يستطيع. أنا أتصور كثير من أحيان يكون السؤال يستطيع لكن السائل، لأنه غير فقيه في الإسلام وفي الشرع، بتصور فعلا بكل يعني خفاء نفسي أنه هو لا يستطيع، لكن الفقيه الكتاب والسنة بيوضح الموضوع وإذا به يستطيع. ولذلك أنا أجبتك سلفا، إذا كان السؤال في محله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما لما يكون في مجال للخلاص من عدم الاستطاعة المدعات فعليه يتعاطى الخلاص ولا يرمي نفسه فيما يعلم أنه سيقصر في القيام بما فرض الله عز وجل عليه.
ممكن تعبر عن الموضوع؟
تفضل.
نقلت مهندسين مثلا،
نعم،
أيضا تتوقع جزء من الراتب مثلا إلى المستقبل، إنه إذا سمح الله مثلا مرض أو كذا فعائلة تأخذ من هذا الراتب، لأنه طبعا كله في كثرة الأموال في المال الأساس،
نعم،
وانا لا استطيع الا ان ادفع لان المقابل لا تسمح له بذلك.
أظن هذا المثال لا يبعد كثيرا عن المثال السابق، لأنه مع أنه في اختلاف من ناحية ربما تعرض لبيانها، لكن سأقول هل هو لا يستطيع أن يعيش إلا بأن يكون عضوا في النقابة؟ أنا أجيبك أحد احتمالين، لا يستطيع أن يعيش فإذا سقط الحكم الشرعي عنه، وكان يستطيع أن يعيش بغير هذه الوسيلة المستنكرة كما أنت تصور فإذا لماذا أيضا يرمي نفسه في مخالف الشريعة وهو يستطيع أن لا يرمي نفسه في هذه المخالفة؟ ثم أقول هو يعمل في النقابة، ف فيقتطع من ماله قسم، ماذا يفعل بهذا المال؟ يودع في البنوك، أليس كذلك؟ لا، بدنا نشوف يعني شو وجه المخالفة هنا. بدنا نشوف هو ليه صور موضوع انه لا يستطيع ان يتقي الله.
كل المهندسين اذا كان من دور المهنة يجب ان ينتقلوا ذا المقام.
معليه انا فاهم هذا، بس بدي افهم هذا المنتسب للنقابة في ماذا خالف الشرع؟ لانه بيقول لا يستطيع الا ان يخالف الشرع، ففي اي شيء خالف؟ انا بدي رأيه. نعم،
التأمين والتقاعد.
التأمين والتقاعد كوي. نعم
شيء طبعا، يعني انا هلا منتسب
التقاعد. طيب انت موافق على المثالين؟ ما لكم لا تنطقون؟ موافق على المثالين ولا عندك غيره؟
يعني هو
الأمثلة
ممكن تكون كثيرة يعني.
معليش، ما في اللي ما في حتى امشي انا. كل منتسب الى كل نقابة يدفع تأمين على الحياة؟ في هذه مقدمات.
أنا منتج للنقابة ولكن
معلش هذا كله مفهوم. هذا المنتسب للنقابة في أي شيء يخالف الشريعة؟
لأن هذه الصرافين أموالها تذهب للبنوك وتعطى ضرائب، وهي لو تعطي قروض للمهندسين
تأخذ منها ضرائب. طيب هذا الذي أنا قلته آنفا، أنه كنا تتعامل مع البنوك، فنحن نقول الآن الذي يدفع هذا المشترك في النقابة يدفع مالا معينا، هل سيعود هذا المال إليه مضاعفا مثلا؟
الراتب
الشهري يعطى له أكثر ما دفع بسبب ادخار المال في البنوك. طيب حين ذاك افترض إنسانا غير موظف، تاجر حر، مالك ماله مثل مالك نفسه، تورط وعصى الله ورسوله وأودع ماله في البنك سنة سنتين ثلاثة ونمى هذا المال وربى، دفعوا 1000 مثلا 10,000 اللي هو عطويا زيادة مثلا 1000، هل هو مرغم انه ينتفع بهذا 1000؟ اذا هو الان يستطيع ان يطبق قول ربنا عز وجل: فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ليش كانوا عليه؟ كيف؟ لا لا، انا اقول بالنسبه لمثال المرابي. المرابي لما دفع المال بادخاره في البنوك ربح على حسب العرف العام، وعطول ربح، لكن هذا الربح ربا ما هو واجب عليه انه ياخذه، يا بيتركوا النية يا بياخذوا بيصرفوا في المرافق العامة على أحسن الأحوال. نيجي لهون، هذا الذي مات وجعلوا له تقاعد، إذا كان مسلما ملتزما حيعرف وقديش دفع الدخار وقديش أعطوه زيادة من المال الربوي، راح يرفض اهله الزياده هذه لانه اوصى. لكن وين هذا الموصي؟ هذا في عالم الخيال. وكل البحث المقصود فيه ان لا نقول لا يستطيع الا كذا، لا يستطيع، لكن مثل ما بقول عنا بالشام بدها هز كتاف، يعني بدها حركه. ثم نهايه المطاف ليش لا يدخل في النقابة ما دام هو بيعرف انه امامه ارتكاب محرمات لا مخلص له منها ولا نجاة؟ ليش لحتى يضع المال في البنك وبعدين يعطوه ايش؟ فوائد هي الربا بعينه. لا، هل ما بده يشوف منامات مكربة؟ لا ينام بين القبور. واحسن هذا قول الرسول: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. والحقيقة، وهذا في كثير من المناسبات أذكر به الإخوان، نحن نسينا آية في القرآن حتى أصبحت كأنها منسوخة، ألا وهي اللي نتخذها لافتات منزين فيها بيوتنا لكن قلوبنا خاوي على عروشها منها: وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه اللافتات الغرض والهدف منها كلافتات الطريق مثلا، المقصود منها ايش؟ التنبيه والتذكير لمن كان غافلا. واذا بنا نحن اصبحنا كاننا لا نفرق بين هذه اللافتة التي فيها الآية الكريمة وبين هذا الجدار. إن كان هذا الجدار مكتوب عليه آية يكون فيها اللافتة مكتوب عليها آية، هو مكتوب لكن ما عدنا نرى هذه الآية. لماذا؟ لأنه غشيت قلوبنا سحاب سوداء قاتمة فاحمة حالت بيننا وبين أن نرى هذه الآية في واقع حياتنا. لذلك كل مسلم اليوم إلا ما نذهب إلا شو بدي يساوي؟ أنا عندي أولاد، عندي عائلة، عندي دار بدي أدفع إيارة كذا في الشهر في السنة إلى آخره. طيب وينك أنت والآية؟ صم بكم عمي فهم لا يفقهون. هذا بسبب تربية السيئة التي سادت في العالم الإسلامي، وهذا له أسبابه، بعضها وراثي قديم وبعضها أو جلها وأكثرها بسبب الاستعمار الذي استعمر بها الإسلامية وطبعهم بحب المادة والتكالب عليها، فصرفهم عن مثل هذه الآية. وهناك أحاديث: وإذا كنا الآية التي يشترك في معرفتها العامة والخاصة أصبحت عندنا نسيا منسية، فماذا نقول في بعض الأحاديث التي المفروض أنه تكون من معلومات خاصة والخاصة بعضهم أصبحت عنده أيضا مجهولة؟ مثلا قوله عليه السلام: يا أيها الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. أجملوا في الطلب، يعني أسلكوا الطريق الجميل الحسن المشروع في طلب الرزق الذي أحده الله عز وجل. نحن ما عدنا نسأل اليوم هذا الطريق جميل حسن قبيح حرام حلال، هات بس دنانير انتهى الأمر، وين الإسلام وين الإيمان بالله ورسوله؟ في حديث آخر بنفس المعنى: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. الحديث الآخر: كل المسلمين بيعرفون، كلهم صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم إلى آخر. شو هو؟ بيقول لك كل واحد بيقول لك أخي الرزق مقسوم، والمقسوم الرزق والجنين في بطن أمه. سبحان الله، هذه حقيقة شرعية، فلماذا لا نؤمن بها ونسلك السبل التي شرعها الله ما دام الرزق مقسوم ونؤمن به يقينا؟ مثل الأجل، مثل الموت، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. تكالب على الدنيا كما جاء في الحديث الآخر كمان معروف عند الناس جميعا: ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. كأن الرسول يتكلم اليوم عليه السلام: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فحب الدنيا هو الذي أهلكنا، وهو الذي يسوغ لنا أن نستحل ما حرم الله، وليس هذا وبأدنى الحيل نحتال. ومن جملة الاحتيالات أنه بيجي الملتزم للشراء بيسأل الشيخ الفلاني: بيجوز هذا الشيء الفلاني ولا لا؟ بيقول له: لا ما بيجوز. يروح لعند الثاني والثاني الرابع حتى يحصل فتوى بالجواز، بيقول: هذا خوش مفتي، وبيتمنى هذه الفتوى وهو بيعمل فيها. ليش ما عمل بالفتوى السابقة؟ لأنه ما صادف هوى في قلبه. لذلك علينا أن نتقي الله عز وجل ونتذكر دائما هذه الحقائق الإيمانية التي لا يمكن أن تصور مؤمنا إلا وهو معتقد بها ومآمن بها، ولكن انحرف عنها بسبب سيطرة المادة وحب الدنيا. وأنا أذكر بهذه المناسبة أحاديث رائعة جدا مما تحدث بها الرسول عليه السلام عن بعض الأقوام الذين كانوا قبلنا، يوضح فيها تأثير. أخطأت يا أستاذ، ابدأ من هنا في الجميل. كل واحد بس أنا عين، جزاك الله خير. يقول الرسول عليه السلام: كان في من قبلكم رجل يمشي في فلاة من الأرض فسمع صوتا من السماء من السحاب يقول اسقي أرض فلان، فسار الرجل مع السحاب فرأى السحاب يفرغ مشحونه من المطر في حديقة رجل يعمل فيها، سلم عليه فاستغرب الرجل من أين عرفه، فقص عليه القصة أنه سمع اسمه في السماء، فإيش المخرمة التي أكرمك الله بها حيث سخر لك السحاب في أرضك فقط؟ هذا بذكرنا بالمعجزة التي جاءت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار فادع الله لنا، فرفع الرسول عليه السلام يديه حتى بان إبطاء فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فجاشت السماء بالأمطار كأفواه القرى وظلت تمطر سفتا أي أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة. في الجمعة التالية دخل رجل هو الأول أو غيره قال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار فادعوا الله لنا، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والآجام والضراب ومنابت الشجر. قال فانكسفت الأمطار فكانت تمطر حول المدينة وكأنما عليها جون يعني ترس غطى كبير من الخيمات اللي بفكر الأوروبيين انه يظللوا المدينة كلها، هذه خيمة إلهية ربنا نصبها على المدينة حينما كثرت أمطار فهي تمطر والمدينة صاحية ليس فيها مطر، وهنا تمطر هنا تمطر هذه الحديقة وما حولها لا شيء. قال له بما ذاك؟ قال له لا أعلم، شأن الأتقياء الصالحين الذين لا يأمنون مكر الله. قال لا أعلم بس عندي هذه الحديقة أستخمرها أزرعها وأحصدها ثم أجعل حصيدها تداها فلعب وعيده إلى الأرض. إر بالأسباب الإلهية، ما عندنا إلا التمسك بالأسباب المادية، فنحن والكفار في هذا النوع من الأسباب سواء، فما الفرق إذن بين المسلم والكافر؟ المسلم يتفوق على الكافر بلا شك في كل شيء، من ذلك حين يسعى وراء الأخذ بالأسباب التي أمر بها لتحقيق مسببات مشروعة، هو أولا يسعى تنفيذا لأمر الله، ثانيا يسعى ليحصل ما أباح الله وليس يسعى ليحصل ما حرم الله كما يفعل الكفار. ربنا عز وجل وصف الكفار من الذين أوتوا الكتاب بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، فيجب على المسلم أن يختلف عن الكافر حتى في سعيه إلى الرزق من نواحي، منها هو يأخذ بالأسباب كما يفعل الكفار لأن الله أمر، ثانيا هو يأخذ الأسباب المؤدية إلى مسببات جائزة وليست محرمة، وهذا ما لا يفكر فيه الكفار. ثالثا وأخيرا يؤمن بأن الله عز وجل ربما إذا اتقاه خلق له من الأسباب ما ليس في قدرته، كما سمعتم في قصة السحاب وسقي لأرض ذلك الرجل الذي يقوم بحق نفسه وبحق أرضه وبحق جيرانه. كذلك أذكر بالمناسبة حديثا في صحيح البخاري أن رجلا ممن قبلنا غني جاءه رجل يستقرض منه 100 دينار، فقال له هات الكفيل، قال الله الكفيل، قال هات الشهيد، قال الله الشهيد، هاي بيسموه عنا بالشام دروشي. شوف الله الله وينك انت والله، ما عنده غير هيك، الله الكفيل والله الشهيد. فنقذه 100 دينار، توكل على الله وترك الأخذ بالأسباب لأنه ما في سبيل إليها. ثم انطلق الرجل يضرب في البحر بال100 دينار على أمل أن يوفي ما عليه عند حلول الأجل. فلما حل الأجل وجد نفسه لا يستطيع أن يعود إلى البلد وأن يفي بالوعد، فماذا فعل؟ فعل شيئا كمان دروشي متناهي، أخذ خشبة فنقرها وحفرها ودك فيها 100 دينار مثل ما من دك البارودة في الجهد أو ما شابه ذلك، وحصرها حصبا وجاء إلى ساحل البحر. قال يا رب أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى هذه الخشبة في هذا البحر. جنون والجنون خنون، لكن التوكل على الله حينما تتقطع الأسباب المادية تفعل العجيب. فقال الله عز وجل لأمواج البحر خذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني، والغني خرج في الموعد ينتظر مجيء المدين عبثا، لكن وهو ينتظر وجد هذه الخشبة تتقاذفها وتتلعب بها الأمواج، فمد يده إليها وأخذها وإذا هي ثقيلة. ذهب إلى الدار كسرها فانهارت أمامه 100 دينار ذهب، فاستغرب. ثم عاد الرجل وهو يعلم ماذا فعل، أي إنه فعل شيئا ليس داخلا في الأسباب الكونية الطبيعية كما يقولون اليوم، ولذلك فهو لا يعتمد عليها، فتجاهل ما فعل ونقده 100 دينار. هنيك ما في عقل، هون في عقل، هنيك ما في عقل لأنه ما بيطلع ميده غير هيك، أما هون في عقل لأنه شو بدري هو أنه الخشبة وصلت لصاحبها، ولو وصلت شو بيضمن له أنه ذاك ينكر مثلا، وتصور اليوم وقع هيك شيء ما راح يساوي مثل ما سوى هذا الرجل. أما نقده 100 دينار قص عليه قصة الخشبة، قال والله أنا لما حان الأجل وعرفت أني لا أستطيع أن آتيك في الموعد المضروب فعلت كذا وكذا وجئت إلى البحر وزعمت الله وقلت يا رب أنت كنت الكفيل وأنت الشهيد، فتولى إيصال الأمانة لصاحبها. قال قد أدى الله عنك فبارك الله لك في ماله. يا ترى لو أخذ 100 دينار الثانية مين بقدر يشهد عليه انه هو اخذ 100 دينار الاولى؟ لكن كما قيل ان الطيور على اشكالها تقع والارواح جنود مجندة، فما تعارف ما تناكر من اعتراف. لذلك الغني طيب والمدين طيب، ولذلك كانت النتيجة أن هذا الغني ما أخذ إلا حقه بطريق البحر الذي لم يكن يفكر فيه أبدا. هذه كلها أمثلة لآثار اتقاء المسلم لربه تبارك وتعالى. أظن أنا تعبتك فحسبك. بارك الله. يلا كل وين صح أنت بار. تفضل. خلاص الدرس والدرس ما بسمو. يلا تفضل بسم الله. يلا. في سند ضعف. من همان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال. هذا رجل طالب علم وهذا الامر الطبيعي، فما بالك وهو على سفر. كل الان
الامتثال خير من الاكل.
الامتثال هو الادب.
طبعا قلت سؤالا وتفكر يعني وتجبنا بعد الاكل.
تفضل.
هل صح حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب؟
يجوز الجواب مع الأكل؟ ما صح. الصحيح الوقف على سلمان الفارسي.
هنا بعض الشباب عندنا في نص نشر رسالة لا أدري لعلها وصلتكم، هو الجواب المفيد عن حكم جهل التوحيد. وصلت؟
نعم. ما صنع شيء.
ما صنع شيء. فهو يعني يقول إن الإنسان ممكن يداري ويتقي في القول دون الفعل. يعني مثلا يمكن اذا وقعت انا في ورطه مع رجل كافر يقتلني ممكن اصرح بانني كافر او اسب ونحو ذلك، ان تجاوز ذلك حد القول الى الفعل قال لا تقيه في الفعل، لان هذا الرجل استنادا على حديث سلمان اراد ان يتقي هؤلاء الجبارين فقرب ذبابة بحجر يتقي ومع ذلك دخل النار في ذبابة. هل التفرقة ما بين التقية الفعل والقول صحيح؟ نترك
أولا ما بني على فاسد فهو هاسد، فهو بناه على هذا الحديث وهو حديث موقوف، وفي الغالب هو من الإسرائيليات ما دام أنه يتحدث ما كان قبل الإسلام. ثانيا القول فعل، وتفريقه بين الفعل والقول غير وارد. القول فعل، ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. ولعل هذا الأخ فيما أظن لا يخ عليه قول الإمام ابن تيمية رحمه الله أن القلب له فعل، ولذلك الإيمان يزيد وينقص. الإيمان الذي وقر في القلب قابل للزيادة، لأن هذا الإيمان يتقوى، له فعل يليق به، يتقوى بما ينهض به جوارح هذا القلب. فالتفريق بين القول وبين الفعل هذا كالتفريق بين الجزء والكل. فالقول هو فعل، لأنه حينما يتكلم يتحرك اللسان مثلا، فحركة اللسان وما وما يكون معه عادة حتى يخرج الكلام كل هذا فعل. ثم هب أن هذا التفريق ثابت وليس له على ذلك دليل، لكن ما الذي جعل القول في سبيل التخلص من كفر من ظلم الظالم الكافر يجوز له يتكلم كلمة الكفر وحرم الفعل والعلة واحدة؟ اعتقادي لا يستطيع أن يأتي بنص من كتاب الله أو حديث رسول الله حتى نقول المسألة تتطلب التسليم. أي نحن نقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني أكره على القول والنطق بكلمة الكفر في زعم هذا الرجل، لكن الفعل لا يجوز. فمن فعل كفرا خوفا من القتل مثلا فهذا كافر، لا يستطيع أن يأتي دليل على هذا، لا سيما والعلة واحدة، الذي أباح له القول بكلمة الفخر خلاصا من القتل مثلا والضلل لا يبعد عادة أن يبيح له شيئا من الفعل كالسجود مثلا للصنم إذا أجبروه، فهذا ليس هناك ما يدل على أنه كفر. أولا من حيث اللغة، لأن الكفر هو جحد الإيمان بعد أن عرفه، أما أن يقول الآب والابن وروح القدس إله واحد خوفا من أن يقتلوه هذا يجود، وأنه إذا سجد لمريم هكذا هذا لا يجود بل يكفر يخرج من ملة وهو لا يزال قلبه مطمئنا بالإيمان. الحقيقة أنه أخواننا هناك في مصر بعضهم يعني ناشئون في سبيل طلب العلم لكنهم متسرعون ولا يقدرون حق التخصص في العلم والتمكن منه مع الزمن، فيظنون أن العلم من السهولة بحيث أنه ظرف سنة سنتين يستطيع أن يقول وأن يفهم ويستنبط ما لم يسبقه أحد من أهل العلم والدين. إذن باختصار الجواب القول فعل، ولا يمكن تصور قول بدون فعل منه. ثانيا ليس هناك دليل من حيث التفريق بين أنه يجوز التكلم بكلمة فكر للخلاص من الظلم والقتل ولا يجوز أن يفعل فعل الكفر لنفس العلة، لا دليل على هذا. بل الآية السابقة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بعمومها شامل على أن يفعل أو أن يقول شيئا للخلاص من الكفر.
طيب يا شيخ، هل تستحضر يعني الآن واقعة فعل فعلها رجل ولم يكفر بها الآن
ولم إيش؟
يعني رجل فعل فعلا يعني ظاهره كفر ولم يحكم بكفره من الصحابة أو في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
حاطب بن بلتعة ماذا فعل؟ قال أم غالة
فعل.
طيب فعله ما هو عندهم؟
والفعل ذات الحافظ ظاهره كفر.
طيب ولذلك عم عمر بماذا؟
لقطع عنق.
دعني أقطع رأس هذا المنافق، لكن وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالحقيقة أن التفريق هذا أنا أعتقد أن هذا ليس سلفيا الذي يقول هذا الكلام.
هو من جماعة أخرى تبين.
وهذا أنا ما أعرف من قبل، لكن من دراستي لرسالته هذا ليس سلفيا، وهو يجب أن يبلغ الدعوة السلفية، والتي من ثمرتها أن لا يتجرأ المسلم أن يقول ما لم يقوله السلف، لأنهم كانوا أطهر قلوبا منا وأسمى أفهاما ويعني أرغب في العمل الصالح ونحو ذلك من الصفات التي قد لا تتوفر في الصالحين منا في آخر الزمان. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الوقوف مع كتاب الله وحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح، وكل من حاد عن منهج السلف الصالح لو دعا إلى الكتاب والسنة فهو في ضلال مبين، لأن الكتاب والسنة له وجوه، كل واحد يفسر القرآن والسنة حسب ما يرى بعقله أو بهواه وكيفه، لكن حينما يلتزم تفسير السلف للأسباب التي ألمحنا إليها يكون ذلك ضمانا له أن يأخذ يمينا أو يسارا، مثل ما جاء في قصة ابن مسعود مع أصحاب الحلقات. جاء أبو موسى الأشعري يوما إلى دار ابن مسعود صباح يوم، فوجد الناس ينتظرونه، وهذه حياة اليوم ما نراها في المسلمين. لماذا ينتظرونه؟ يهتبلون فرصة الذهاب معه للمسجد لعل الواحد منهم يكسب له فائدة علمية، إما بيسمعها من هذا الإمام أو يوجه إليه سؤال فيجيب فيستفيد، أو هو يسأل. اليوم إذا ما ألقمتهم العلم فهم بعيدون عنك، إذا ما العالم نفسه سعى لتلقيم الناس العلم ما أحد يجد عنده. خلاصة، لما أجي أبو موسى وجد الناس حول الدار ينتظرون، أخرج أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن سعود، قالوا له لا، فجلس ينتظر إلى أن خرج. قال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه، رأيت أناسا حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة رجل يقول من حوله سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا عدد، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود أفلا أنكرت عليهم؟ قال لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم دخل الدار وخرج متقنعا وذهب إلى المسجد حتى رأى ما وصف له، فكشف عن وجهه اللسان وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن حصى، يعني شغل ما في يجي حصى، نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده أئنكم هنا الشاهد أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. واحدة من تنتين لا ثالث لهما، إما أنكم أهدى من أصحاب الرسول أمة محمد أصحاب الرسول، أو الثاني وهي بلا شك إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا وحق ما قالوا، لكن الفساد من الرؤوس من مشايخ الطرق والحلقات. قالوا والله يا أبو عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، هذه نوايا الطرقيين والصوفيين نوايا طيبة، لكن خرجوا عن الطريق بتوجيه رؤوس الفاسد المستثمر المستغلة. قال والله يا أبو عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لا يصيبه، كم من مريد للخير لا يصيبه. ليه؟ إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تم لقلق اللسان لا يدخل إلى الجنان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال راوي القصة فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان، أي انقلبوا إلى خوارج، خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب فاستأصل شافتهم، مع أنهم كان لهم دوي في الليل من كثرة قراءة القرآن وقيام الليل لآخره. وقد أشار رسول الله عليه السلام إلى هذه الحقيقة كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوما مالا على الناس، فقال أحد الحاضرين هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد. قال ويحك فمن يعدل إن لم أكن أعدل. ثم التفت إلى الصحابة وقال إنه سيخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصله وذريته، أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وعبادته مع عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء الخوارج لما علي رضي الله عنه دعاهم قالوا بالنسبة للحكم بين المسلمين، دعاهم إلى أن يخضعوا للحكم، قالوا لا حكم إلا لله. كيف لا حكم إلا لله وفي هناك وصل الخير وإن طائفتان من المؤمنين يقتلوا فأصلحوا بينهما؟ فأنكروا أحكاما شرعية بسبب إيه؟ ركوبهم لأخولهم، فضلوا مع كثرة عبادتهم وصيامهم، فما أغنى ذلك عنهم شيئا. ولذلك فنحن نحرص كل الحرص أن نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح، لا نزيد عليهم بل سننقص عنهم ودونهم لأننا لا نستطيع أن نصول صولتهم، هم أعبد منا وأتقى منا. فنحن إذا يعني كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، إذا استطعنا نتشبه فيهم فالحمد لله، أما نزيد عليهم في الطاعة والعبادة هذا أمر مستحيل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع خير سلف كانوا بعد محمد صلى الله عليه وسلم.
واحد أراد أن يصوم الجمعة
ويصوم على الصبح، ما يصوم بعد ما جاء هذا الحديث الحاضر المالح. لكن أنا أقول لك أنه لم يكن الحديث لصيام يوم السبت، الصيام يوم السبت جاء عرضا، وإنما كان البحث في صيام يوم الجمعة لما قال الرسول عليه السلام لا صمت يوم الخميس، قالت لا، قال تريني أن تصوم يوم السبت، قالت لا، قال فأفطري. فالقصد كان منصبا على النهي عن صوم يوم الجمعة، جاءت الرخصة لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة لأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، رخصة، وذاك ناهل وحاضر، فالحاضر مقدم على الدنيا. لذلك المثال الذي قدمته نقلا عن تيمية فهو في الواقع من فقه ابن تيمية، وبذلك تزول كثير من المتعارضات من النصوص، لكن ذلك لا ينطبق أبدا فيما نحن فيه، لأن هناك أمر وثمة نهي. كيف التوفيق؟ ينظر أي النصين العامين كان ضعف عمومه سلط النص العام الذي لم يضعف عمومه على النص الذي ضعف عمومه. فأمر ينادي هنا لا يشيء من ذلك إطلاقا، هنا حاضر ومبيح. لذلك أنا جوابنا سابقا ما ذكرناه آنفا. تفضل. نعم
تفضل. الآن ما رأيك بقولي أو ماذا صح قول من يقول أنهم عندما سألوا زوجته صلى الله عليه وسلم إنما أرادوا أن يقتلوا به؟ إيش
سألوا؟
عن سلام الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فإيش مدى صحة هذا الكلام أو
الرد
على هذا الكلام؟
يمكن فرق يعني سواء سألوا أو ما سألوا. الرسول عليه السلام لما بنعزه فسواء جاء السؤال عنه أو لا يصبح شريعة. فإذا سأل سائل عن هذا الذي فعله الرسول يعني مسألة تقوى ما تقوى تبقى كما فعل الرسول عليه السلام. وأظن أنك تعني من هذا السؤال كأن السائلين يتصور هذا الذي أنت تنقل عنه أنه كان على علم بقول عليه السلام لا تصوموا يوم السبت إلا في مفترض عليكم، ومن أين هذا؟ هذا مجرد خيال ومجرد محاولة الخلاص من صراحة الحديث إلا في مفترض عليكم. تفضل.
قدر وقف بعرفة وطاف الإفادة قبل أن يرمي، فما الدليل على ذلك؟
في حديث أظن ذكرته في حجرة النبي لأنه طاف قبل أن يرمي فقال له لا حرج. ويلي تفضل.
ما حكم الصلاة في مسجد في
قرب الساحة الخارجية؟ الساحة إذا كانت من المسجد ويدخل إلى ساحة المسجد الباب فهو داخل في حرم المسجد، فسواء كان قبره في الساحة أو في نفس الحرم أو في كل من الحالتين في المسجد. والأحاديث التي جاءت في النهي عن اتخاذ قبور المساجد وعن بناء المساجد على القبور هذه النصوص كلها تشمل المسجد الذي فيه قبر سواء كان داخل الحرم او خارج الحرم. فلا يجوز. ما في شيء عندكم؟ تفضل.
يوجد بعض الشباب الذين كان ينتمي الى جماعه من الجماعات وهي مسميات كثيره وتزوج كنساء، والان كان طبعا تزوجنا بدون ولي والآن تابع ما كان عليه، فيسأل ما الحكم في الحياة الزوجية الآن؟ التوبة وقبلها أن
أجل
لماذا تزوجها بغير ولي لأنه كان يعتقد أنه ولي كافر؟
نعم وأنجب
أولادها ما في فرق في أولاد ولا ما في أولاد فإما أن يكون هذا النكاح دائما أو يعني لا إله إلا الله.